الدين الطريق
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الفتاوى نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الرسائل القصيرة التي وصلت إلى الحلقة والبرنامج إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل الكريم: أقوم بالوساطة في جلب أعمال المقاولات، فهل العمولة تجوز؟ مع العلم أنها لا تكون مشروطة أو نسبة من العمل، بل تكون شيء تقديري وبصير. أقول للسائل الحبيب بارك الله تعالى فيه: الوساطة أو ما يسميها الناس السمسرة، فهي مباحة شرعا ما لم تكن فيها غش أو تدليس أو لف أو دوران، فالإسلام دين يعلم أبناءه وأحبابه وأتباعه الوضوح والصراحة في جميع مناحي حياتهم. ولذلك أقول للسائل الكريم: عندما تقوم بعملك هذا فعليك أن تخبر من يأتيك أنك ستحصل على نسبة كذا أيا ما كانت، قلت أو كثرت، وهنا يكون عملك حلال والمال الذي تأخذه مباح شرعي. أما إذا كان فيها غش أو تدليس أو يبيع أحد الطرفين إلى الآخر من أجل المال، هذا محرم شرعا ولا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال في مأكله ومشربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي جسم نبت من حرام فالنار أولى به. ولذلك احذر أن تدخل الحرام بيتك، فإنه لا يستجاب لدعائك. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. صدق الحبيب. طيب، معنا اتصال. أم يوسف، مرحبا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا ابني عنده اسمه يوسف، عنده 12 سنة.
نعم.
دلوقتي هو في المدرسة ما بيعرفش ينزل يصلي، بيمنعوه من الصلاة تحت، يعني الأساتذة بيبقوا واقفين عشان الهرج والمرج وكده، وبيخلوه إيه ما يصليش. دلوقتي هو الأستاذ بتاع الفصل قال له لما ترجع البيت صلي الظهر والعصر، صليهم قصر. هل يجوز كده ولا يرجع البيت يصليهم قضى الظهر قضى والعصر يكون لسه حاضر، ما يكونش لسه المغرب إدى؟
حاضر.
انا عايز اعرف بس وادعي لي يا شيخ انا وولادي بالسداد على الحق انا وزوجي والهدايه، ربنا يكرمك وجزاك الله خير.
وياك الله يثبتنا لك على طاعته، امين يا رب العالمين. اقول للسائله الكريمه بارك الله فيها: ابنها 12 سنه يريد ان ينزل للصلاه، لكن الساده المدرسين بيمنعوهم عشان الهرج، بحجه الهرج والمرج، وكمان تطوع سيد المدرس المحترم انه يديله فتوى معرفش جابها منين، قال له لما تروح البيت اقصر الظهر والعصر وبصليهم مع بعض في البيت. فتوى ملاكي محترمة. مدد يا ابو قرطاس، نسأل الله العفو والمعافاة. لا نملك إلا أن نقول هذا، أننا أولا قبل أن نجيب على السائلة الكريمة إنما رسالة نوجهها للسادة المدرسين والقائمين على العملية التربوية في بلاد المسلمين، إنها تعليم وتربية. فكيف إذا كان تعليم وتربية والصلاة هي الأساس في عقيدة المسلم؟ فعلينا أن ألا نفصل الولد أو نجعل هناك انفصام في الشخصية بين عقيدته وبين ما يكون من سلوكيات في داخل المدرسة. بالتالي مطلوب من السادة المدرسين ومن السيد مدير المدرسة في أي مكان أن يجعل طابور الفسحة زي ما بيسموه في هذا التوقيت وقت الصلاة. وبيبقى بعض المدارس عندهم فسحتين صغيرة وكبيرة، لا الكبيرة تبقى في التوقيت بتاع الصلاة، إلا الولد عايز يأكل البيع عايز يصلي. وعلى المدارس إنها تراعي هذا الكلام ويعدوا مكانا للصلاة. العجيب في معظم المدارس، أنا زرت معظم مدارس مصر، في ندوات تلاقي المدرسة فيها مسرح بس ما فيهاش مسجد، تلاقي المدرسة فيها ملعب كورة بس ما فيهاش مكان للصلاة. ومكان للصلاة يبقى تعلموا العيال الإرهاب، إرهاب وكباب، وبقت العملية خل. نسأل الله العفو والمعافاة. يعني أمور عجيبة. المفروض وأولى بالمدرس ده مربي، المفروض من المدرس ده معلم، إن لما يحين وقت الصلاة أو مواخد الصف بتاعي والطلاب اللي معايا وأنزل أوبليهم إلى الصلاة حتى أرسخ في أذهان هؤلاء أن الصلاة عمل مقدس يفوق الدرس ويفوق التعليم ويفوق الدنيا بأسرها. هو ده المطلوب. لكن النهاردة أقول له ما تنزلش يا واد، وما تروح البيت وبجمع الاثنين مع بعض، يعني بعلمه الكسل وبعلمه ما يصليش. اللي المفروض النهاردة أولادنا بيقضوا معظم أوقاتهم داخل المدرسة، يعني تخيل من الساعة 8 الصبح للساعة 2، أكتر من الوقت اللي بيقضيه في البيت مع الأم والأب. يعني المدرسة لها دور كبير جدا، المفروض ترسخ القيم وتؤسس الأخلاق. ده مطلوب دور المدرس، سواء كان مدرس بقى رياضة، مدرس إنجليزي، مدرس عربي، مدرس فيزياء، مدرس كيمياء، مدرس رسم، أيا من كان المادة اللي بيدرسها. دورك مربي، دورك مربي. اليوم للأسف الشديد أولادنا فقدوا القدوة، فقدين القدوة تماما. آه والله، الا من رحم، ما نقدرش نقول مدرسينا كده، معاذ الله، لا ما نقدرش، ما نقدرش نقول المدرسين كلهم كده، لا، لان في ناس افاضل، لكن قطاع كبير منهم محتاج ينضبط لانه معلم ومربي. المفروض النهارده تقوم العمليه التربويه على تنشئه النشأ على اخلاق وقيم الاسلام اللي ربنا طلبها منا وعلمها لنا ان شاء الله سبحانه وتعالى. اقول لاختنا الفاضله، هذا المدرس في فتواه ضلال وخطأ كبير، ولا تمت للإسلام بصلة تماما. لا بارك الله في عمل نهى عن الصلاة. أقول أعلم ولدي أن يخالف هذا المدرس وينزل للصلاة تماما، وعلى والده أن يذهب إلى إدارة المدرسة، لأن لو كل ولي أمر وقف في وجه هؤلاء الظلمة الذين لا يفقهون دينهم لانصلحت أحوالنا. لكن للأسف الشديد كثير منا بيكسل مشغول بالعمل، ودية مشكلة تانية. وواصل معاك بعد الاتصال إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
ازيك فضل شيخ؟
الله يرضى عنك.
والله يا شيخ كان عندي مشكلة كده.
نعم.
أنا بصلي الصلاة بتاعتي كلها 5 فروض الحمد لله، وأنا لسه ملتزم يعني من بدري، بس مشكلتي اللي أنا بصليها في البيت، عارف ان انا ما عنديش رخصه خالص ان انا اصلي في البيت.
نعم.
وبسمع فضيلتك وعارف كذا حديث وكذا حاجات ومتفرغ للامور الدين، بس مش عارف ايه المشكله اللي عندي دي بسبب ايه.
طيب حاضر، ساجيبك ان شاء الله. بارك الله تعالى فيك. اعود للاجابه على الاسئله مره ثانيه، فاقول للسائله الكريمه لا يسمع ابنك لهذا المدرس، ينزل يتوضأ ويصلي، وليس من حق الأستاذ ولا مدير المدرسة أن يمنعه، لأن الذي نادى بالصلاة الله، وعلى المسلمين أن يحددوا علاقتهم بسيدهم. عندما يقول الله أكبر الأذان، طب قولوا لي أنا هعلم إيه بقى؟ المدرس ده بيعلم إيه؟ ها؟ بيعلم إيه؟ عكس تعليم الإسلام، عكس تعليم ربنا على طول. الله يهدينا ويهديه. لا يجوز قصر الصلاة ولا جمعها أيتها السائلة الكريمة، بارك الله تعالى فيك. ربنا يهدي يهدي هذا المدرس، آمين يا رب. الأخ الحبيب الذي سأل ويقول أنا بصلي والحمد لله كل الصلوات بالمسجد وملتزم، عفوا بالبيت وملتزم، وعارف في أحاديث يعني بتقول لي انزل صلي في المسجد، عندي مشكلة مش عارف أعمل إيه. أقول لأخي الحبيب حفظه الله بارك الله فيك، إرادتك ضعيفة وتحتاج أن تقوى، نصيحتي زر المقابر، اعمل كم زيارة كده للمقابر وتخيل نفسك بينهم وما فيها من عذاب، ربنا ينجينا وإياك من العذاب. أولا الصلاة في البيت صحيح لا خلاف، لكن تعالى ونقف، رسولنا الحبيب شدد على الصلاة في الجماعة، يعني لازم ننزل نصلي في الجماعة، عذرنا ايه؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم لقد أممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأعمد إلى رجال تخلفوا عن الجماعة، أنا بروي حديث النبي في صحيح في الصحيح، أحرق عليهم بيوتهم، يعني النبي كان صلاة العشاء تقام والنبي ما يصليش هو الإمام، يخلي واحد يصلي تاني مكانه، والنبي يذهب إلى بيوت ناس يعلمهم أنهم جلسوا في البيوت لم يذهبوا لصلاة الجماعة في المسجد، النبي يولع فيهم وفي بيوتهم. طب إذا كانوا مش عاملين حاجة غلط النبي هيولع فيهم ليه؟ أدي حديث الرجل الأعمى، صلى الله تعالى أن يمتعنا بنعمة البصر ما حيينا وأن يجعله الوارث منا يا رب، أمين يا رب. ذهب إلى النبي لا يجد من يقود إلى المسجد، رخص لي يا رسول الله أن أصلي في المسجد، مع أن ربنا قال إيه؟ ليس على الأعمى حرج، فرخص له النبي صل. لما قام الرجل وهم بالانصراف ناداه النبي يا هذا، قال لبيك رسول الله، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب داعي الله، ليس لك عذر. طب إذا كان ده اللي مش شايف، اللي بصير بقى اللي ما عندوش عذر، اللي قاعد في البيت بيتفرج على أفلام والمسلسلات وواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا هدى. السلام عليكم. فقد الاتصال، على أختنا هدى أن تعاود الاتصال بنا مرة ثانية. أقول مرة ثانية أيها الأحبة الأكارم، إذا كان هذا الذي لا يرى، النبي لم يجد له رخصة، لم يرخص له أن يصلي في البيت، اللي صحيح بقى اللي عنده نعمة الصحة والبدن والبصر، لكن قاعد قدام ماتش الكورة، قاعد يتفرج على أفلام والمسلسلات، قاعد يتفرج على مصارعة الحمير والتيران، هيقول لربنا إيه؟ رخصته إيه؟ عذره إيه؟ ذلك أقول للحبيب الأخ السائل اتق الله وراجع نفسك، تأمل معي إن صلاتك في الجماعة في المسجد تفوق صلاتك في البيت وعملك 27 ضعف 25 ضعف، روايتان في حديث النبي، تخيلوا معايا تأملوا معايا. مثلا لو أنا هصلي في البيت أخذ 1000 حسنة، لو صليت في المسجد بأخذ 25,000 أو 27,000. طبعا عندنا الفلاسفة كتير يقول لك يا شيخ أنا لا أقصد السائل الحبيب، يا شيخ أنا مش عايز داخل 25 دول، أنا عايز 1000. يوم القيامة يا حبيبي سيكون الإنسان في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة، لا 25,000 ولا 10، لا يعني حسنة واحدة. وواصل بعد هذا الاتصال مع هدى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت عاوز أسأل بقى، أنا بصلي السنة اللي هي الظهر قبل 4 ركعات وبعد ركعتين، ففي وقت معرفتش أصلي سنة الظهر، صليتها في الليل في الركيع صليتها بالليل في القيام، هل هذا صحيح ولا لا؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله تعالى. نواصل الإجابة أيها الأحبة الأكارم. متفلسفين كتير يقول لك أنا مش عايز يا أخي الرصيد دوت، أنا حر. على سبحان الله يا أخي، أنت عجيب في حالك يا شيخ، خليك أنت. أقول له ماشي. يوم القيامة يا ولدي تجد من يتسول على حسنة واحدة، تخيلوا معي، يتوقف دخوله الجنة على حسنة، فيطرق كافة الأبواب، يذهب إلى أبيه. ما احنا تعودنا في الدنيا على الأنانية، تعودنا ناخد من الديش، ولما نكبر نطلع عينين الأب والأم. والله الله يدينا يا رب، أتعبناهم صغارا وأشقيناهم كبارا. فالشاهد الله يرضى عنه عنك رايح لأبيه، يا أبتي ألا أجد معك حسنة واحدة أجد ثوابها اليوم أمام الله؟ فيقول الأب لابنه يعز على أبيك أن تناديه، فلا يجيبك يا ولدي، إنني أشتكي مما تشتكي منه اليوم، ألا أجد معك أنت يا بني حسنة واحدة؟ سبحان الله، يلتقي بأمه والأم تستجدي ولدها، تقول يا ولدي كان بطني لك وعاء، أنا حملتك 9 شهور، وصدري لك سقاء، أنا رضعتك 2 سنين، وحجري لك فراش، شلتك فيه كتير قوي، كم أمط الأذى بيميني هذه عنك، أنا نظفتك كتير قوي بيدي اللي أنت ما عملتوش. كل المقدمة دي ليه؟ عشان تقوله في الآخر ألا أجد معك حسنة واحدة أجد ثوابها أمام الله اليوم. يا الله، نصيحتي للأخ الكريم أول ما تسمع الأذان انزل جري للمسجد، الله يرضى عنه وعنك. معي اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام يا استاذ، ازيك عامل ايه؟
يا مرحبا.
ازيك يا شيخ سامي؟
بخير حال والحمد لله. ابو مازن،
اني احبك في الله يا شيخنا. والله
احبك الله الذي احببتنا لاجله،
جزاك الله خير.
وياكم.
هناك شباب صغير محسوب على الطريق السلف يا شيخ، يودعون المشايخ وعلماء مصر، حتى تطولوا على الشيخ ابو اسحاق والشيخ حسان. ما راي الدين في هؤلاء يا شيخ وجزاكم الله خير؟
حاضر، بارك الله فيك اخي الحبيب. سائل الذي يسأل، والسائلة عفوا التي تسأل وتقول، إذا نصيحة الأخ الكريم مرة تانية لله تعالى، أول الأذان ما يأذن انزل لأقرب مسجد إليك، هي عايزة بس أنك تتعود القصة دي، الله يرضى عنك. أصلي سنة الظهر، يعني بتصلي الظهر وقد تشغل في أعمال البيت، ولا تصلي لا الأربعة اللي قبليه أو الاثنين اللي بعديه، وبتصليهم بالليل، يجوز؟ نعم. إذا شغل الإنسان عن السنن الرواتب المؤكدة فيجوز له أن يقضيها؟ نعم، فقد ثبت أن رسول الله فعل ذلك، صلى النبي الظهر بالمسجد وشغل بمصالح المسلمين والقضاء بينهم، ولم يصلي سنة الظهر حتى جاء وقت العصر فصلى، فلما رجع إلى البيت صلى سنة الظهر، فقالت أمنا عائشة أصلاة جديدة يا رسول الله؟ قال لا، لكنها ركعات الظهر سنة، يعني أحببت ألا يفوتني أجرها وثوابها. يا سلام، وده النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز، نعم يجوز السنن المؤكدة. ومعنى مؤكدة يا أخوانا، ما احنا عندنا سنة نوعين، مؤكدة وغير مؤكدة. يعني مؤكدة يعني النبي حرص عليها ولم يتركها طيلة حياته حتى لقي ربه، أما غير مؤكدة لم يحرص ولم يواظب عليها، مرة يؤديها ومرة يتركها. عندنا المؤكدات 12 ركعة نعدهم سريعا، 2 مع الصبح اللي هم السنة القبلية، 6 مع الظهر، 4 و2 بعديه، 4 و2 بعديه، 2 بعد المغرب، يبقى كده كام دخلنا كده في 10 ان شاء الله، واثنين بعد العشاء، دي مؤكدات ما تركها النبي، اللي النبي قال عليها 12 ركعة، 12 ركعة من حافظ عليها في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة، بيت في الجنة، فحافظوا عليها ان شاء الله. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. مرحبا يا ام مصعب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ، أنا زوجي في مسابقة الكويت، ماشي؟
زوجك؟
بعدين
عفوا، طلب زوجك في مسابقة عمل؟
أيوة في مسابقة الكويت بتاعت الأئمة.
اه
ماشي، فهو زوجي ما حضرش المسابقة،
لم يحضر المسابقة.
اه فبعد انتهاء المسابقة، بعد انتهاء المسابقة الراجل قال له هات المبلغ وانا هنطلعه. ماشي، ف من غير امتحان. بعد الامتحان مكان الاحتياطي كده، يعني ما في ناس بياخدوه في المسابقه بيمتحوا، بس مثلا بيبقى عنده مرض كده فبينفعش يسافر.
تمام.
او بيحصل له اي عذر.
ايه السؤال؟ ايوه انا فاهم. ايه السؤال؟
نعم،
السؤال ايه؟
فهل الفلوس اللي هياخدها دي هتبقى مثلا رشوه او سمسره؟ يعني هو واخد مش عارف، هو واخدها نظام سمسره، فاحنا مش عارفين هو هتبقى رشوه اللي احنا دفعناه ولا من غير امتحان.
حاضر، توجيبك ان شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي يسأل يقول: هناك شباب صغير يحسب على التيار السلفي، يتطاول على رموز الأمة من شيوخها ودعاتها الأكارم الأفاضل، وضرب مثالا بمحدثنا وشيخنا الشيخ أبي إسحاق، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن ينفع الأمة بعلمه، أمين يا رب العالمين، وغيره من شيوخ الأمة الأفاضل الأكارم الشيخ حسان ويعقوب وغيره، وهؤلاء نحسبهم على خير، لا نزكيهم على الله، الله حسيبهم. هذه مصيبة من مصائب الزمان، وهذه علامة من علامات الساعة. والله نعم، نقول لهؤلاء الشباب: إذا لم تحترموا أهل الفضل والعلم فأنتم على ضلال مبين. حتى لو أنني خالفت شيخي ومعلمي في مسألة من المسائل، شرعا لا يجوز لي أن أتطاول عليه، ولا أن أقلل من شأنه، ولا أن أحقر منه، ولا أن أتطاول أو أسبه. سمعت بعض هؤلاء بأذني فقلت له: تعالى يا ولدي، فهذا الرجل خدم علم الحديث طيلة ما يزيد على 30 عام أو تزيد. عمرك كام يا ولدي؟ أظن أن الشيخ عنده من أولاده ما يفوق عمرك مرتين. قل لي ماذا قدمت أنت لعلم الحديث، أو ما الذي تفقهه أنت في علم الحديث؟ قل لي يا ابن نعيم من أنواع الضعيف في الحديث. وقف وما استطاع أن يتكلم. طب يا ابني انت بتغلط فيه ليه؟ ده مثال، ده نموذج شوار دار بينه وبين بعض أحدهم، لكن هي مصيبة وآفة. أولا النبي يقول: يا ولدي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأنت لا تسب إنسانا عاديا، إنما حباه الله بعلم. وأواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أم عمار.
شيخنا الفاضل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيك الجنة يا رب.
وإياك اللهم آمين وكل المسلمين.
أرجوك يا شيخ، دلوقتي في يعني أنا في فتنة غريبة جدا.
نعم.
حضرتك إحنا انتخبنا الدكتور مرسي عشان خاطر الدين ليس إلا.
نعم.
دلوقتي يا دكتور في مشكلة كبيرة، كل القنوات الدينية غضت الطرف عنها. عرفنا حضرتك إن رئيس الوزير السياحة سافر إيران عشان يجيب سياح إيراني من هناك لمصر، وده ما كانش اتفقنا مع دكتور مرسي. ويا دكتور دلوقتي حضرتك يعني شيوخ يواجهوا الموقف ده ازاي؟
حاضر.
احنا مش ممكن نعيش يا دكتور بالمنظر دوت ابدا ابدا.
حبيبي
احنا ما انتخبناهوش عشان خاطر في الاخر يجيب الشيعة هنا في مصر.
الله يبارك فيك. حاضر.
ارجوك يا شيخ، يعني الموضوع ده معذبني نفسيا جدا.
لا حاضر حاضر، الله يصلح حالك.
يعني انا ما بنامش والله.
وصلت رسالتك.
انا خسرت ابويا واخويا بسبب الانتخاب دوت، لان هم دلوقتي بيعتبروني انا ضدهم، وبقيت كان بيدي عليا لدرجه كان بيدي عليا.
ساجيبك ان شاء الله.
في الاخر يا دكتور يعني كل حاجه خدت على الارض، في الاخر احنا اتخذناه عشان خاطر يجيب السياحه لحد عندنا.
ساجيبك. وصلت رساله وساجيبك اختي الكريمه، بارك الله تعالى فيك، عزكم الله. ارجع ايها الاحبه الكرام الى الإجابة على الأسئلة، فأقول: هؤلاء الشباب يعني سباب المسلم فسوق. طب السب مين؟ هؤلاء لولا صلاحهم وتقواهم ما اكرمهم ربي بهذا العلم. يا ولدي ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعصر. كم حديث انت تحفظه؟ قل لي، قل لي الله يرضى عنه وعنك. كم آية من القرآن تعملها في جوفك عشان تتطاول على هؤلاء؟ أولا تطاولك هذا لا يقلل من قدرهم أبدا. وأنا أقول لكل متطاول على هؤلاء الأكارم الأفاضل قول الشاعر: وإذا أتتك مسبتي من ناقص فهي الشهادة بأني كامل. ثاني: وإذا أتتك مسبتي من ناقص فهي الشهادة بأني كامل. والله نعم، لن تنال منهم، هم جبال بفضل الله عز وجل، ولا يثنيهم هذا في طريقهم إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يختم لنا ولهم بالصلاح والتقى والعفو والمغفرة، وأن نكون خادمين لدينه ما حيينا. اللهم آمين يا رب العالمين. ولكن حب هؤلاء نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت وقالت: زوجك، يعني كان في مسابقة للكويت للأئمة، زوجي ما حضرش المسابقة، وبعد انتهائها انتوا عارفين احنا عندنا كيفة انفاق تحت الترابيزات، بنموت احنا تحت الترابيزة. فبعد المسابقة ما خلصت واحد ما حددتش، قال له انا ممكن اطلعك ومش هدخلك الامتحان خالص، تدفع فلوس. فدفع وطلع. فبتقول اللي احنا قدمناه ده رشوة ولا سمسرة؟ بالله عليك يا شيخة انا راضي ذمتك، سمسرة ازاي بقى واحنا بنبيع ونشتري؟ المسابقة دي المفروض متقدم ليها الاف من الائمة من خريج اصول الدين والشريعة واللغة العربية وكل من يعني له في هذا الجانب، الاف مؤلف، وهم عايزين خمسة ستة، عايزين 30-40 واحد مثلا يعني. فهيبقى المفروض التفاضل معيار اللي هو التفضيل بينهم اتقان وحفظ القرآن واحكام القرآن حسب ما هم محددين، وكذلك العلوم الشرعية. عشان انا اخد الثلاثين من بين 30 من 10,000 متقدم، خلال 10,000 متقدم اخد منهم 30 واحد بس او 100 مثلا، انا بدي مثال هاخدهم على اساس في معايير وضوابط حتى لا اكون ظالما. هو بقى ملوش من القصة دي خالص، بيبقى في ناس بتتخلف، بمعنى بعد ما اجتاز الامتحان بيبقى فيه لازم يعمل الكشف بتاع الفيروس، في ناس بيبقى عندها الفيروس ربنا يعافينا نشوف كل مريض ما بيروحش بيستبعدوه. المفروض بقى اللي هم استبعدوهم دول بيروحوا بعتين، ده المتبع لمجموعة تانية علشان يجوا يختبروهم وبعدين يظبطوا، او اقل يعني بيبقى لهم نظام كده. هو ما حصلش الكلام، اللي عمله زوجك محرم شرعا، وهذه رشوة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي الذي دفع، والمرتشي الذي أخذ، والرائش الوسيط بينهما. فممكن الراشي ما يعرفش المرتشي، اللي وصلهم ببعض ملعون. ومعنى لعن أي مطرود من رحمة الله. يبقى لعن الله الراشي الذي دفع المال، والمرتشي الذي أخذ المال، والرائش الوسيط، كل الثلاثة ملعونين. فاللي عمله زوجك محرم شرعا، والمال اللي جاي له محرم شرعا، لأنه أتى بطريق اللف والغش والدوران، والله على ما أقول شهيد. لذلك أنا بناشد إخواننا، أي حد مسؤول في أي مكان يا إخواننا، يراعي ربه، يراقب ضميره، يتقي الله تبارك وتعالى. انت موجود في المسابقة او موجود في هذا المكان، حكم عدل بين اخوانك، بتكون على مسافة قريبة من جميع المتقدمين. حتى لو اخوك ابن امك وابيك ضمن المتقدمين، او ابنك ضمن المتقدمين، لا علاقة لك به، سأسأله مثل ما اسأل من تقدمه، فان اجاب لن اجامله في درجة واحدة، لن أجامله في درجة واحدة. هذا هو المسلم الحق، ديننا علمنا ذلك، لكن طبعا اتبعنا الأهواء، فلما اتبعنا الأهواء ضاعت منا كل ضاع منا كل شيء. لذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، هوى متبع، شح مطاع، إعجاب المرء بنفسه. هتقول لك يا عمي بقى ابن أخويا هنا ولا ابن عمي ولا قريبي ولا من الحتة اللي أنا فيها وما انفعوش يبقى ده أنا زي قلتي. لا والله، العملية مش بالزوفة، مش بالأعبط وجري، لا يجوز شرعا، ولنتقي الله تبارك وتعالى. بالضبط زي المدرس وإخواننا اللي بيراقبوا امتحانات الثانوية العامة في الجامعة، في الابتدائي، في إعدادي، في ثانوي، أنا مراقب يعني على مسافة واحدة من كل الطلب والتلاميذ، لا علاقة لي بأحد تماما. دوري أهدي اللجنة، تكون لجنة هادية عشان الأولاد يركزوا، اللي هيعمل مشاكسات ده نقول له يا ابني اهدى الله يبارك فيه، لكن لا أسمع فيها بالغش، لأن النبي قال كده: من غشنا فليس منا. الله يرضى عنا وعنك، علي أن يراجع نفسه وأن يتقي الله تبارك وتعالى. السائلة الكريمة أم عمار اللي سألت تقول عن الفتنة الغريبة اللي احنا فيها، احنا انتخبنا الدكتور مرسي للدين وتطبيق الشريعة الإسلامية ليس إلا، هي النهاردة يعني حزينة من اللي قالته، وزير السياحة راح لإيران علشان سياح لمصر والكلام ده، وتقول حتى أنا ممكن خسرت أبي وأخي وبيدعوا علي الآن وبقوا ضدي. الأول قبل ما علق، يعني مشكلتنا في مصر يمكن خاصة وفي العالم العربي الإسلامي عامة، ما عندناش أدب الاختلاف. يعني إيه؟ يعني لما بنختلف بنزعل من بعض، مع إن عندنا قاعدة بتقول أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. قد أخالفك الرأي أو أخالفك الرأي وتخالفيني، ولكننا إخوان متحابين في الله. ده ديننا، ده ديننا يا إخوان. إحنا مشكلتنا بقى في مصر والعالم العربي، من تش موافق على رأيي تبقى عدوي، ويحللي عرضك ومالك وكل حاجة، يعني أقعد أقطع فيك للصبح، وتبقى ابني بقى كل اللي يخطر على بقى هعمله فيك. وده غلط، وهذا ليس من الإسلام في شيء. لقد اختلف الصحابة مع بعضهم البعض، لكن لم يجرح واحد منهم الآخر، لم يتطاول واحد منهم على أخيه أبدا خالص، يعرف بعضهم قدر بعض. سبحان الله، أنا حسب فهمي واختياري كنت مع هذا الجانب مثلا، قد أكون مخطئ وقد أكون مصيب، لكن معنى أنني اختلفت مع أخي وأبي وأمي في الانتخابات، أنا هختار فلان وأنت هتختار فلان، يبقى إحنا بقى شفت اختيارك السيء، ما أصلك إرهابية، شفت ونقعد ونقطعها. إيه اللي حاصل ده يا أخوانا؟ إيه اللي حاصل إحنا فيه دوت؟ أنا أقول لأبيها وأخيها أن يتقي الله، يتقي الله سبحان الله. أرجو 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 من إخوان المسلمين في مصر وخارج مصر، اختلفوا زي ما أنتوا عايزين، لكن خلوا بينكم حاجة اسمها أدب الاختلاف، أدب الحوار، ما نجرحش بعض، لا يقاطع بعضنا بعض، لا يقاطع بعضنا بعض، حتى لو أنا مش هوافقك على اللي أنت عايزه، وحتى لو أنت مش هتوافقني على اللي أنا عايزه، ولا حاجة. يبقى هنا ما بيسموها حرية وديمقراطية ولا الله، أول من كفروا بالديمقراطية، هم عايزين الديمقراطية التي تحقق هواهم هم. غلط، هنسعي لنا بدري. والله أرجع إلى السائلة الكريمة، أقول نحن في فتنة حقيقي، سؤال العفو والمعافاة، لكن قر عينا وطيب نفسا، لأن مصر يعني مذهبها سنة بفضل الله جل وعلا، ولن يسمح لا الأزهر أو غيره من الغيورين على دين الأمة وشعب مصر أن يتحول إلى الشيعة أبدا، ولن يسمح للشيعة في أي مكان في بقعة من مصر بأن يفعلوا هذه المهاترات التي تحدث في إيران. لا أظن أن هناك مصري واحد يقبل أن يسب أيا من الصحابة الكرام أبدا، حتى لو مش ملتزم. فيعني إهدائي، ربنا يرضى عنا وعنك، وسيعالج الأمر بحكمة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، اللهم آمين يا رب العالمين. الأخ محمد سليم أبو عبد الله بيسأل أخبار الشيخ أبو إسحاق، إن شاء الله على خير، ونسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وأن ينفع الأمة بعلمه، لأنه علم من أعلام الحديث حقيقة لا ينكر جهد هذا الرجل. أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته. آمين آمين يا رب العالمين. والله إننا نتقرب إلى الله بحب هذا الرجل. السائل يسأل حكم التصوير مع أننا نرى شيوخ تتصور. تصوير إيه بالضبط؟ ما هو يعني اللي احنا شايفينه دلوقتي ده مش تصوير؟ ما هو تصوير، ما هو دايما عايزين ايه نحدد. يعني الاول جزا الله اخواننا الفريق بنسميه الجندي المجهول اللي ورا الكاميرات وفي الكنترول والاستديو كله، لان ما شاء الله لولاهم ما خرجت الحلقه كما ترون وما رايتمون ولا سمعتمون. فاسال الله ان يجزيهم خير الجزاء، ان يبارك في جهدهم. اللهم امين يا رب العالمين يا رب، امين يا رب في الجميع حتى لا ننسى احد. طيب هل هذا التصوير محرم شرعا؟ لا. ليه؟ لأنه بينقل علم، وقد يتم تسجيله أبنائنا وأولادنا وأجيالنا يتناقلوا ويتعلموا منه. لكن تصوير بقى اللي هو فيه كلام واللي حواليه اختلف أهل العلم، تصوير الفوتوغرافي، الصور الشخصية، صور الشخصية. طب ما الشيخ لازم يصور شخصي، عايز يعمل جواز سفر لازم يصور شيله ولا ايه؟ ولا يقول لهم بصوا اعملوا لي جواز سفر بس من غير صورة، او اعملوا لي بطاقة من غير صورة، مش هينفع. يعني اذا اردت ان تطاع لكن هل بيقف في حفلة ونقعد بقى نصوره ومتصور هو وعياله كده ومراته وبناته؟ ده تبقى كارثة، تبقى كارثة على طول. لكن اذا كان السائل يسأل هذا التصوير اللي احنا بنشوف ينقل وراء الكاميرات بتنقل هذا الامر، لا هذا ليس فيه بأس. لكن التصوير الفوتوغرافي اكمل معاك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا يا نادي، الله يصلح حالك.
بارك الله فيك يا شيخ سامي.
وياكي.
أسألك الدعاء يا شيخ سامي لأني مهمة جدا.
أسأل الله أن يفرج همك وكربك، اللهم آمين يا رب.
اللهم آمين يا رب العالمين. وعايز حضرتك يا شيخ سامي تقول لي إيه علامات رضا ربنا على العبد.
حاضر.
بارك الله فيك.
الله يرضى عنك. آمين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجع مرة ثانية إلى السائل الكريم. إذا التصوير الفوتوغرافي هو ده اللي نتكلم فيه، فإذا كان تصوير بضوابط وله ضرورة فلا بأس ولا حرج، محتاجين يعني. أما إذا كان لغير ذلك البعد عن الغنيمة تماما. طيب السائلة الكريمة التي سألت، أسأل الله أن يفرج كربها وكرب المكروبين وكل المهمومين، آمين يا رب العالمين، بتسأل علامات القبول أو رضا الله على العبد. ده عايز على عدة حلقات، لكن أنا على خصالك في كلمتين اثنين. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله انظر فيما أقامك. ترجم يا شيخ. حاضر. إذا أراد العبد أن يعرف مقامه عند سيده فلينظر فيما أقامه. يعني إيه؟ يعني أشوف أني فين من الأوامر والنواهي. أمرني ربي بالطاعة فالتزمت وامتثلت فربنا يحبني. أما نهاني ربي عن أمر فوقعت فيه غيبة ونميمة، إذن هناك عدم رضا. يبقى إذن كلما كان العبد على طاعة الله قائم فليعلم أن الله عنه راض، لولا رضاه تبارك وتعالى ما وفقه لهذه الطاعة. ده بإيجاز شديد، الله يرضى عنا وعنك. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا رامي.
الله يخليك عافية فضيلة الشيخ. أنا بعد إذنك فضيلة الشيخ، أنا كنت تكلمت ساعتك امبارح على يعني أن أنا أسألت ساعتك في بعض الأمور ومعايا نمرة ساعتك الخاصة يعني.
تفضل.
فبستسمح ساعتك أن أنا أكلمك بعد الحلقة ويتسع صدر ساعتك ليا، لأن أنا كل مشاكل وكل هموم وأرجو ما يدخش صدرك مما هسمعه مني يعني.
وأنا تحت أمرك، المشكلة عندي في الهاتف. أنا بستقبل اتصالاتي دايما من بعد صلاة الظهر وحتى المغرب، لأن بعض إخواننا بيعمل لي إزعاج من أنا التليفون قبل الظهر وبعد المغرب لا أعلم عنه شيئا وليس في يدي، عشان بس الأمور واضحة لإخواننا. ويعني ممكن تطلب وتلاقي الهاتف مشغول، ده طبيعي خالص، عشان بس ما تقولش الشيخ بيضحك علي. وليس عندي رقم غير اللي مع حضرتك، الله على ما أقوله شهيد. حاضر. أرجع أيها الأحبة الكرام، أقول العبد إذا كان على طاعة الله مقيم فهو في رضا الله. احرص على الطاعة، الطاعة تجيب طاعة، يبقى الله راضي. لكن العبد بقى اللي على معصية نقول له احذر فإن غضب الله شديد. يجي بعض اخواننا الشيء مش يذكر يذكر يقول له شيخ الواحد بيصلي ومحافظ على الصلاة ومع ذلك تلاقي البلاء نازل، ومع ذلك تلاقي أموره ضيقة، ومع ذلك تلاقيه في فقر مدقع، والتاني عاصي وفاجر بكل الفجور بيعصي ربنا ليل ونهار، وتلاقيه في نعمة وفي صحة وعمره ما راح مستشفى ولا عمره مرض ولا عياله راحوا للدكتور، وتلاقيه التجارة بتاعته بتزيد والخير عنده كتير. قياسنا غلط. يعني ايه بالراحة؟ يقول فين بقى الرضا بقى؟ نقول له العبد إذا كان على الطاعة واشتد البلاء أو نزل البلاء قل أو كثر فاعلم أنك عند الملك محبوب، وأراد الله أن يرفع قدرك أكثر مما أنت فيه، أو يغفر ذنبك، عندك ذنوب وأنت في غفلة عنها، فأراد الله أن يطهرك في الدنيا قبل أن تأتي إليه، فإذا قدمت عليه قدمت بلا ذنب ولا وزر، وإنما بطاعة وثواب ليس له مثيل. أما العبد العاصي إذا رأيتم عبدا عاصيا وعلى المعصية قائم وفتح الله عليه لا أول له ولا آخر قل أو كثر، فاعلموا أن غضب الله على هذا العبد لا حد له، لأنه مستدرج من قبل الله، لدرجة أن الله ربما يقول لجبريل اقض حاجته دون أن يدعوني فإني أبغض صوته لا أريد سماعه. تخيلوا. فتلاقي العبد الخير جبت الكلام ده منين؟ قرآن. اقرأ قول الله تبارك وتعالى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. سلم يا رب. شوف الآية بتقول إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به من قرآن وسنة وواصلوا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا يا أمة الله.
لو سمحت عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
أولا أنا في الصلاة عشان خاطر أركز فبقرأ بصوت عالي حتى لو الصلاة مش جهرية، قصدي جهرية أو علانية أيا كان أنا بقرأ بصوت عالي، فهل ده حرام؟
نعم.
رقم اثنين، أنا سمعت من شيخ إن ممكن لو أنا في أيام الحيض أقرأ من المصحف اللي هو المفسر اللي هو تفسير فيه على جنب، ممكن أمسك المصحف وأقرأ يعني. فهل لو ده حقيقي الورد اليومي بتاعي يقبل زيه زي الأيام اللي أنا ببقى طاهرة فيها؟ ثالث سؤال بعد إذنك فضل شيخ، أنا كنت بسأل عم الزوج وخال الزوج، أنا ما بسلمش لكن ساعات أتحط في موقف محرج فأضطر أسلم على حد كبير مثلا زي عم زوجي أو خال زوجي، فهل ده حرام يعني يندرجوا زي أي راجل أجنبي تحت يعني اسم راجل أجنبي، ولا دول ممكن أتكلم عليهم مفيش مشكلة؟
حاضر.
بس شكرا جزاك الله خير.
وياكم سأجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجعوا أيها الأحبة الأكارم بفضل الله تبارك وتعالى، لأننا نحتاج دائما وأبدا أن نكون مع الله الكبير المتعال. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، اللهم آمين. طيب هي بتقول أنا أقرأ في الصلاة بصوت عالي ماشي، لكن عشان أركز، لكن أنبه أختي السائلة بارك الله تعالى فيها إلى أن هناك صلاة سرية، والأصل في العبادة الاتباع لا الابتداع. النبي صلى الصلاة السرية بصوت منخفض، يبقى نصليها بصوت منخفض، ولازم أعود نفسي على كده من غير سلام ولا كلام، كما فعل النبي أفعل، قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى. أما الثانية تقول سمعت من أحد الشيوخ إن ممكن في أثناء الحيض أقرأ من المصحف إذا كان مفسرا، يعني تفسير قرآن وأقرأ من المصحف، وهي بتسأل هل ورد يقبل مني كما لو كنت طاهرة؟ الذي يطمئن قلبي إليه إذا كان المصحف الذي تقصدينه يغلب عليه التفسير امسكيه وقرأي منه. أما إذا كان يغلب عليه القرآن يعني القرآن أكثر يطمئن قلبي إليه. لا احنا عندنا أكثر من وسيلة النهاردة، الهاتف المحمول ممكن نحط عليه القرآن واقرأ منه، عندنا كمبيوتر ممكن يبقى عليه القرآن واقرأ منه، يجوز أن تقرأ بلسانه يجوز. أما عدم أما حمل المصحف ومسه مسألة خلافية مما اختلف فيه أهل العلم، الأحوط والذي يطمئن القلب إليه البعد عنه. نعم. طب إذا قرأت المرأة وردها اليوم وهي حائض يقبل منها كما هي طاهرة؟ نعم إن شاء الله سبحانه وتعالى، الله يرضى عنك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. تفضلي يا سلمى.
عاوز أسأل حضرتك عن الخشوع في الصلاة، أنا بشرح وما بسرح في الصلاة دايما لدرجة ان انا عيد الصلاة كذا مرة، وعاوز اسأل حضرتك كمان انا لابسة ازاي للمرحلة الحمد لله وملتزمة، بس مش لابسة النقاب عشان انا قاعدة عند اختي والدي ووالدتي منفصلين، فبحس ان النقاب هيقيدني، والحمد لله لابسة ملتزمة شرعا ولابسة الملحفة الحمد لله، فهل علي وزري كده؟
سأجيبك ان شاء الله. حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة الكريمة اللي سألت عم الزوج خال الزوج، أنا مسلمش لكن أحيانا أضطر للسلام على خال وعم الزوج هم كبار في السن، وهل دولي ينطبق عليهم أجانب؟ أوضح حاجتين. الحاجة الأولى أو الشيء الأولاني، يعني إيه أجنبي في الشريعة؟ هل المقصود بكلمة أجنبي لو خارج مصر؟ احنا عندنا المتعارف عليه يقول لك أجنبي يعني من أوروبا مش من بلدنا. لا، الأجنبي في الشريعة أيتها السائلة الكريمة كل من حل لك الزواج منه يعتبر أجنبي، وكل من حل للرجل الزواج منها تعتبر أجنبية. عنده بقى 40 سنة، عنده مليون سنة، عنده 10 سنين، عنده 15 سنة، واضح أجنبي. كل من حل لنا الزواج منه لا نصافحه بيدنا. من الآخر نيجي للمصافحة، هل يجوز للمرأة أن تصافح يعني تسلم بيدها؟ لا. قلت الكلام ده منين؟ هدي النبي قال صلى الله عليه وسلم. الكلام ده ينطبق أخوان لو عنده من سن البلوغة، عنده 15 سنة، عنده 20 سنة، عنده 30، عنده 60، عنده 80 سنة، يقول لك يا عم ده كبير زي ابويا. لا والعجيب، انا مقصودش اختنا الكريمة السائلة، يروح مسلم عليها ازيك يا بنتي فلانة ويروح بايسها. بتعمل ايه يابا؟ يابا بتعمل ايه؟ يقول لك ايه يا عم ده زي بنتي، عندها 23 سنة زي بنتك ايه؟ مش ينفع تتجوزها؟ يا راجل انت سيء الظن ليه؟ ظن ايه يا عم انت؟ الله هديك، ده شرع يا عم انت، هي بطاطس، احنا مش بنبيع لوبيا، ده دين وشر، الله يرضى عنا وعنك. فالشاهد الله يرضى عنا وعنكم، النبي بيقول لان يضرب احدكم بمخيط في راسه. انت عارفين المخيط هو ايه؟ ايام زمان كانش لسه في التقدم في العالم دلوقتي، فكان الراجل الاعرابي وموجود حتى الان عند العرب تعرفوا الكلام ده، المغزل ده عباره عن حاجه حديد او خشبه، يبقى طول بتبقى طول الدراع كده يعني نص متر او اقل وربع تقريبا يعني، بيبقى فيها كده زي هنا حلقه كده بسيطه الديان بيحط فيها الصوف ويقعد يلف فيها كده يبرمها بقى وتلف كده، تقوم تعمل ايه؟ الصوف تلف ويبقى فتل خيط، تحول الصوف بتاع الغنم بتاع الجمال بتحوله الى ايه؟ الى خيوط عشان يعملوها ايه؟ لبس. النهارده الكلام ده بيعملوا ايه؟ مكن آلي مش يدوي. فالمخيط ده لو واحد مسكه في ايده كده وراح خابط واحد في دماغه تفتح دماغه، تفتحها على طول. شوفوا النبي بيقول ايه بقى؟ لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه يسيل دمه خير له من أن تمس يده يد امرأة ليست بذات رحم محض. خلاص؟ فما ينفعش أسلم لا على خام الزوج ولا خال الزوج لأن ينفع تتجوزيهم. النبي ما صافح النبي امرأة بيده قط أبدا إلا إذا كانت من ذوات محارمه صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. أبو عبد الرحمن مرحبا، سلام عليكم. يا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حضرتك.
بس يا شيخ بعد إذن حضرتك، بالنسبة للقصر والجامع في الصلاة، أنا شغال، أنا مقيم في الغربية وشغال في القاهرة، بشتغل يومين وبروح يومين، في خلال اليومين اللي أنا ببقى شغال فيهم ليا إن أنا أقصر وأجمع في الصلاة ولا ماليش الحق فيهم؟
يعني أنت كده عندك محلين إقامة، يومين هنا ويومين هنا.
تمام، وده شغل باستمرار، يعني ده مش يومين مثلا أو يومين في الأسبوع أو ثلاثة، ده هو باستمرار على كده، ده شغلي.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. نواصل الإجابة أيها الأحبة الأكارم. السائلة التي سألت عن الخشوع في الصلاة، بسرح في الصلاة يا شيخ، كلنا بيسرح في الصلاة، حتى الصحابة سرحوا في الصلاة، بس مع الفارق طبعا. بعد خلينا نقول له عم هم الصحابة سرحوا يا عم، احنا نروح فين؟ لا، احنا فين من الصحابة. يا ليتني، انا اتكلم عن نفسي، يا ليتني شعر في صدر واحد منهم، بتكلم عن نفسي، يا ليتني رباط حذاء في قدم واحد منهم رضي الله عنهم. لكن الناس دي كانت على خير. اللي عايز اوصله ان الانسان ينسى. النبي مرة جالس فقال لاصحابه الذي يصلي ركعتين لا يذكر فيها الدنيا، حديله عباية من الاثنين اللي عندي. قال سيدنا ابو بكر، عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، كله صلى. فجاء سيدنا ابو بكر، ها ذكرت الدنيا؟ قال نعم. جت فكرة في دماغي. جاء سيدنا عمر، ذكرت الدنيا. سيدنا عثمان، ذكرت الدنيا. أمانة، مش احنا النهاردة خلينا نقول كده، لو نعمل إعلان مثلا، بقول مثلا، أو في خطبة الجمعة بقول مثلا، اللي هيصلي ركعتين ما يفكرش بأي فكر دنيوي هنديله 100 جنيه. هتلاقيه سرحان من أول صلاة لآخرها، ويجي يقول لك وأيمانات المسلمين أنا كنت مركز، يعني مش عايز أقول لك أنا شفت ربنا. يجي 100 جنيه يا باشا. عفوا، لكن تعال شوف بقى الأمانة، العملية غيبية، من الذي يطلع على مكنون الصدور؟ الله. فالناس دي بترقب ربنا من غير سلام. جه سيدنا علي ذكرت؟ قال لا خالص. قال لا، هي فكرة صغيرة بس، وانا بصلي انا فكرت هتديني انهي واحدة في الاثنين، الجديدة ولا القديمة؟ القرآن قال ايه بقى؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أول ما تيجي الفكرة نقطعها. الصرحان بيجي في الصلاة أختي الكريمة نتيجة عدم تركيزنا، نتيجة انشغالنا بالدنيا والأولاد والمشاكل والجواز والطلاق واللعب والكلام ده كله، هقول بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. مرحبا يا مطلع، تفضلي.
ليه سؤالين، الله يخليك.
هات الأول.
أول سؤال، أنا والدتي أختي قاعدة معاها في البيت، فساعات يحصل مشادة بينها وبين جوزها ووالدتي تبقى شايفة، يعني ساعات تدخل ساعات لا. المهم في الموضوع إنها بتيجي تحكي لي ده حصل كذا بينهم، ده أنا عملت كذا، ده جوز أختك مثلا ترى مش كويس وكذا، كلام مش شبه ده. أنا مستحرمة إن أنا أعرف حاجة زي كده، وأنا ما بطلبش أعرف، وفي نفس الوقت ما والدتي ست كبيره وملاش حد تفضل، ولو قلت لها ما تتكلميش هتتكلم برضو لانها مفيش حد تاني بتكلمه غيري.
تمام.
فهل انا كده عليا حرمانيه؟ انا ما بحاولش اتجسس على اخبارهم او اي شيء.
ماشي.
تاني سؤال، انا سمعت شيخ بدون ذكر اسامي في قناه تانية بيتكلم ان كف رجل المراه ان هو مش عوره، في اختلاف، فما دام في اختلاف والبني ادم مش متمازج باي مذهب فخلاص هو مش عوره، ممكن تظهره في الصلاه او في الخروج، ممكن تلبس شبشب في رجليها. فما دام
راجع تاني، قال الكف كده مطلق ام انه ذكر بطن القدم؟
لا قال الكف مطلق.
الكف مطلق،
ما قالش بطن. انا سمعت راي بتاع بطن الكف بس هو ما قالش كده.
حاضر، عشان لسه وياك اختي الفاضله. حاضر. اعود الى الاجابه. فبيجي يا اخوانا سرحنا في الصلاه نتيجه انشغالنا بالدنيا، واقف بقى سرحان، العيال والمدارس والدروس الخصوصيه والهم والغم اللي احنا فيه، فتلاقي الواحد ايه سرحان من الصلاه الاخيره. لذلك روشته سريعه عشان ما نسرحش. احد السلف لما سئل كيف انت اذا قمت الى الصلاه، قيل الفضيل وقيل سفيان الثوري وقيل حاتم الاصم، في روايات كثير، كيف انت اذا قمت؟ قال كان الكعبه امامي، كأن الكعبة أمامي قدامي، اللهم متعنا بالنظر إليها يا رب كأن الكعبة أمامي. متعة متعة يا أخوانا والله الدنيا لا تساويها. والجنة عن يميني وأنا مشتاق للجنة. شوف شوف شغال فيه. والنار عن يساري وكيف هروبي منها. والصراط تحت قدمي. تعرفين الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، يعني شيل شعرة كده من دماغك أو من اللحية الصراط أحد منها، زيها أرفع كما زيها كده وأحد من السيف، يعني مش بلب. ولا أنا راجل رياضي وبلعب على الحبل إن شاء الله بتعالى قابلني، ماش علاقة دي. كأن الصراط تحت قدمي حنجو ازاي منه، ولن يمر عليه إلا الصالح والطائع اللي التزم منهج ربنا. وبعدين بقى ملك الموت قاعد مستنيني أسلم يقبض روحي، أتم الركوع والسجود ولا أدري هل قبلها الله مني أم ردها علي. احنا كده ده تفكيره كله فين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ عفوا في الآخرة. احنا تفكيرنا كله فين؟ في الدنيا. لو حبيت أحط عنوان لينا احنا طلاب دنيا، لكن عنوان الصحابة أساتذة آخرة. والله أسأل الله إنه يجمعنا بهم في الجنة، آمين يا رب العالمين. فنصيحة الأخت الكريمة، أول ما تقف على السجادة بتاعت الصلاة انس الدنيا واللي فيها، ما دام لك ربا فلا تحملي لها. بتسأل نفس السائلة، أنا بلبس الملحفة الحمد لله ملتزمة، بس أنا جالسة مع أختي وزوجها ونفسي ألبس النقاب، بس أنا شايف النقاب هيقيدني. أقول للسائلة الكريمة، النقاب على رأي جمهور أهل العلم فرض واجب، فرض، وهذا ما يطمئن قلبي إليه. ونصيحتي البس النقاب لأنه مش هيقيدك في أي حاجة خالص، الله يرضى عنك، هذا ما يطمئن قلبي إليه. القصر والجمع، الأخ بيقول أنا مقيم في الغربية وباجي القاهرة، أنا بقعد هنا يومين بالضبط وهنا يومين وده شغل على طول. يا سيدي الكريم أصبح لك محلين إقامة دايمين، ده إقامة هنا وإقامة هنا، طب أعمل إيه؟ لك أن تقصر وتجمع يوم السفر فقط رايح وجاي. يعني أنا مسافر النهاردة الغربية جميل، وأنا رايح مسافر حقصر وأجمع، وأنا راجع حقصر وأجمع، أنا في هناك وجاي القاهرة نفس القصة. الله يرضى عنه. زي بالضبط بتاع السفينة، خدنا الشغالين في السفينة البواخر اللي بتسافر، الناس تقصر وما يقصرش لده محل إقامته. أختنا الكريمة بتقول أمي أختي قاعدة معاها وجوزها متجوزة يعني، وبيحدث مشادة بينها وبين زوجها، وأمي بتشوف طبعا الأحداث كاملة، في حاجات مش بتعجبها. المهم ست كبيرة في السن بتيجي تنقل لبنتها وبتحكي معاها وبتفضفض يعني. الأخت بتسأل هل علي من وزر؟ حاولي مع والدتك بالراحة وبهدوء إنك تلفت نظرها، إن أنت تبين لها بالراحة إن ده ما ينفعش ولا يجوز، وقدر المستطاع استجابت خير وبركة، لأن كبار السن بيبقى صعب ترويضهم. لم تستجب ما عليك من وزر، لكن غير الموضوع بأقصى ما يكون، أو اجري نفسك بأي حاجة تانية. ربنا يحفظك يا رب العالمين. طب معنا اتصال. سلام عليكم. سلام عليكم.
سلام عليكم.
مرحبا يا أسماء.
لو سمحت يا شيخ، أنا والدتي كبيرة وهي أخت هناك في السعودية، وعايزة تروح تعمل لها زيارة يعني، تروح تعمل حج.
طيب.
بس هي هتسافر من هنا لهناك لوحدها.
حاضر.
فهل في حاجة يعني ان هي تروح لوحدها ولا
ايه؟ ساجيبك ان شاء الله تبارك وتعالى. السائلة اللي سألت تقول سمعت بعض الشيوخ في قناة من القنوات بيقول ان كف رجل المرأة ليس عورة، وفيه اختلاف، يعني معنى كده تطلع بيه براحتها، معنى كده تصلي وتاخد راحتها. نفسي اللي يتكلم يعني يبقى فيه مسحة خوف من الله ويتقي ربنا. عشان انا سألت الاخت، هو بتكلم عن بطن القدم اللي بنمشي عليها على الارض؟ قالت لا، كف كاملة. عارفين معنى الكف يعني ايه؟ يعني عادي. جسد المرأة عورة في الصلاة، انا بتكلم عن الصلاة، جسد المرأة عورة في الصلاة كلها، كله الجسد كله عورة عدا الوجه والكفين بس. يبقى القدم في العورة ولا برا العورة؟ يقول الدليل، قولي له عم الشيخ قولي الدليل انه بكسب فينا. الله يرضى عنه عنه. خارج الصلاة على رأي الجمهور كله عور حتى رجل كفين. لان في راي يرى ان النقاب مش فرض، لكن راي ضعيف جدا وفضل يقول فضل هو حر. يبقى هذا الكلام غير صحيح. على المراه ان تستر عورتها، اما ان تلبس شراب في رجلها، اذا مش هتلبس الاسدال بتاع الصلاه يبقى تلبس شراب، والا بطلت صلاتها. الخلاف اللي وارد في قدم المراه مش في كف الرجل، في بطن القدم، اللي لو هي ساجده البطن ده ظهر عوره ولا مش عوره. هناك من يرى ان هو داخل العوره، وهناك من يرى انه ليس بعوره. ربنا يهدي عباده. السائله بتسال بتقول امي كبيره اختها مقيمه في السعوديه، هتعمل لها دعوه زياره عشان تحج هناك. هي بتسال هي تسافر لوحدها فيش محرم، يجوز ام لا؟ نعم يجوز اذا وجدت الرفقه الامنه، يعني الصحبه، يعني هتسافر في طياره معاها رجاله وستات، وهناك هيستناها زوج اختك ان شاء الله سبحانه وتعالى، وتروح عليها ما فيش ادنى مشاكل ان شاء الله. رجل تزوج فتاة ويحب أخرى وتحبه وهي مخطوبة، كمان تزوج فتاة ماشي جوز، وبعدين بيحب واحدة تاني نقول له اتجوز، ايه المشكلة؟ يعني لو العملية واحد متجوز واحدة بيحب واحدة تاني بيحبها، اتجوز. الشرع يقول كده، الشرع بيقول كده، اتجوزها على طول. المشكلة انها مخطوبة. طيب انا بدي اسأل، لما هي مخطوبة بتحبه ازاي؟ يبقى لازم تحديد يا يا لا. اللي عمله ده غلط. ليه؟ لانه المفروض هي مخطوبة يبعد، لان النبي علمنا كده لا يخطب احدكم على خطبة احديه، على خطبة اخيه، لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ولا يبيع على بيعه. يعني ما ينفعش واحد يتقدم دي مخطوبة وما لا انا بقى بحبك عزكم الله وعايز اتجوزك، ما ينفعش. عرفت انا مخطوبة ابعد خالص. طب الخطبة اتفركشت، ممكن تقدم. ده اللي لازم ننتبه اليه. علي ان يتقي الله وان يراجع نفسه، وهي كمان تتقي الله وتكون واضحة وصريحة مع نفسها ومع اهلها. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله سيدنا الشيخ انا عايز اعرف، انا عندي 64 سنة.
سؤال حضرتك تاني معلش.
انا عندي 64 سنة.
نعم.
يعني النقاب، انا بقول لنفسي لما اتنقب دلوقتي هيقولوا ان هي بتزارعها وجسمها وشكلها اللي يعني عجز. فما رأي حضرتك ايه بالنسبة؟
سأرد يعني عليك. حاضر، بارك الله تعالى فيك. السائلة تقول عندي 64 سنة، بتسأل عن النقاب. النقاب فرض واجب على المرأة من سن البلوغ حتى الممات، هذا ما يطمئن القلب اليه على راي الجمهور. هي بتقول النهارده انا لو اتنقب الناس هيقولوا ده بالداري عجزاء، انها عجوز في السن وبالداري بقى شكلها والكلام ده. اقول لامي الكريمه بارك الله تعالى فيها، لا تسمعي لهؤلاء الناس المثبطين، والزمي منهج الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، تفوزي وتؤجري بالخير في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. الإنسان دائما يا إخوانا دائما وأبدا يكون مع الله، لا علاقة لي بكلام. لن يستطيع الإنسان منا أن يرضي الناس، لن يستطيع أن يرضي الناس، لكن رضا الله هو الأولى. أحرص على أن أرضي ربي تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل